أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في محراب السبط الأكبر الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، وعلى أعتابه في أجواء ذكرى المولد الشريف، بعض وفاء للصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، وبعض وفاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعض وفاء لنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن للإمام الحسن سلام الله عليه مكانة خاصة باعتبار أنه السبط الأكبر، وباعتبار أنه إمام زمان الإمام الحسين سلام الله عليه بعد أمير المؤمنين عليه السلام. ثم أن طبيعة المرحلة الأخطر من بين مراحل مهام المعصومين، طبيعة المرحلة الأخطر التي قام بأعبائها الإمام الحسن سلام الله عليه، اقتضت مظلومية خاصة باعتبار أن عمره ومدة إمامته، يعني طيلة فترة إمامته بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، كانت هذه الفترة، كان عمره عليه السلام في هذه الفترة ينطبق عليه عنوان الصبر على الأذى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا، كما صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، وكما صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الدار، وطيلة ربع قرن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استطاع بعد الحديبية أن يجيش الجيوش ويخوض المعارك، وانتهى الأمر بهدم قلاع اليهود وفتحها في المدينة المنورة وفتح مكة، القضاء على التحالف الأموي اليهودي في ذلك العصر. وإلا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه استطاع بعد ربع قرن أن يخوض معارك الناكفين والقاسطين والمارقين، إلا أن الإمام الحسن سلام الله عليه كانت كل فترة إمامته مطبوعة بطابع الحديبية، مرحلة الحديبية يعني الصبر، ومرحلة يوم الدار، ولم تشأ الحكمة الإلهية في بقاء الدين أن يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من خوض المعارك، إلا أن تحضير لكربلاء كان حسنيا بامتياز على أعتاب السبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام وفي محرابه. أقف عند محورين مركزيين: الأول الطريق إلى معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه، والثاني العلاقة الدائمة به عليه السلام. قد نتصور أننا نعرف الإمام الحسن سلام الله عليه، وقد نتصور أننا نعرف هذا المعصوم أو ذاك، إلا أن الواجب الشرعي بملاحظة النصوص أن يمضي المؤمن المسلم الموحد عمره وهو يريد أن يتعرف على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة المعصومين من أهل بيته باعتباره طريق إلى الله عز وجل، ليعرف شيئا من حق التوحيد، شيئا من العظمة الإلهية كما حدث عنها المعصوم. مجرد أن يبني الشخص منا على أساس أنه عرف الرسول وأهل البيت وانتهت له الصلاة، فمعنى ذلك أنه حكم على نفسه أن لا يعرفه. الكلام الآن عن الإمام الحسن سلام الله عليه، وبشكل خاص عن نقطة: هل أن الإمام الحسن سلام الله عليه وسائر الأئمة أعظم من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن الأنبياء الآخرين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من الأئمة الاثني عشر والزهراء عليه السلام كذلك نفس الحكم؟ يعني عندما نتحدث عن الإمام الهادي سلام الله عليه، أو عن الإمام العسكري، أو عن الإمام جواد، أو عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كما هو موضوع الحديث، عن أي من الأئمة، هل نفهم أننا نتحدث عن عظمة فوق عظمة جميع الأنبياء، فوق عظمة النبي إبراهيم طبعا باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوق عظمة النبي موسى، النبي عيسى؟ إذا كنا نتصور أن الإمام لا يمكن أن يكون أعظم من النبي، هذا الكلام خطأ. الإمام الذي لا يكون أعظم من النبي هو النبي، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد إمام أعظم منه، لكن إمامة النبي محمد صلى الله عليه وآله إمامته، هو كان نبيا وإماما. شو النبي إبراهيم الله عز وجل بيقول له إني جاعلك للناس إماما، هذه الإمامة للنبي إبراهيم جاءت بعد النبوة. مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة، إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من نبوته، لكن الأئمة من أهل بيت الرسول ليسوا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أعظم من جميع الأنبياء السابقين. هذا الأمر للأسف الشديد أنه أمر مغيب رغم إجماع المسلمين شيعة وسنة، لكن كيف هذا الذي أريد أن أبينه الآن؟ كيف هو هذا الإجماع؟ الجواب: لا يمكن أن نعرف عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه وعظمة أي من المعصومين 14 يعني 13 إلا إذا عرفنا أن عظمة كل من المعصومين 13 هي عظمة محمدية. شو المقصود بالعظمة المحمدية؟ يعني لا تبحث عن عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه خارج العظمة المحمدية، لا تبحث عن عظمة الزهراء عليه السلام خارج العظمة المحمدية، لا تبحث عن عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه إلا في قلب العظمة المحمدية، لا تبحث عن عظمة الإمام الحسين عليه السلام إلا في قلب حسين مني وأنا من حسين، علي أنت مني فاطمة روحي التي بين جنبي أنفسنا وأنفسكم، الإمام الحسن مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، سلم لمن سلمكم، حرب لمن حاربكم، لحمك لحمي دمك دمي، إلى آخر الروايات واضحة إلى حد أن العلماء المسلمين السنة، وبحط تحت كلمة السنة 3 خطوط سنة، مش الوهابية، مش بني أمية، مش النواصب، هؤلاء الذين تسلقوا لزعامة العالم الإسلامي وهم يهود نسبا وسببا أو نسبا أو سببا، يعني النتيجة اليهود يتحكمون بزعامة العالم الإسلامي الآن، اليهود يتحكمون. والمرحلة السابقة كلها كانت مرحلة تقية، وفقنا الله عز وجل، أعظم انتصار تحقق في هذا العصر أن بدأنا نتكلم بدون مداراة لآل سعود والوهابية. العلماء المسلمون السنة عبر القرون يعتقدون بأن عظمة أهل البيت، يعني 13 معصوما عظمتهم محمد، لكن نحن حكمنا بالمداراة والتقية، وهم أيضا كثير منهم حكم بالمداراة والتقية، لكن عندما نرجع إلى المصادر السنية نجد الأمر كما هو في مصادره. الآن فيما يتعلق بالإمام الحسن سلام الله عليه، أريد أن أسأل سؤالا هو من السهل الممتنع. الخلاف دار بقوة بين بني أمية والإمام الحسن، بين الإمام الحسن وبني أمية، الشجرة الملعونة في القرآن عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية رآهم في المنام ينزون على منبره نزو القردة، المسألة بدأت بشكل حاد مع الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. طيب الخلاف دار بين الإمام الحسن ومعاوية، ومعاوية حكم حكم فترة طويلة جدا، وبعد معاوية إجا يزيد، وبعدان استمروا بني أمية 1000 شهر، وبعدان راحوا إجوا العباسيين حكموا بنفس المنهج الأموي حتى لا تصل الخلافة إلى أهل البيت. ومع ذلك هل تجد الآن في العالم الإسلامي أحدا يقول الحق مع معاوية؟ الآن الأمة كلها وعبر القرون جميع العلماء المسلمين السنة يعتبرون الخليفة الشرعي كان الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، بينما معاوية بغى على الخليفة الشرعي، على إمام زمانه، سواء مع الأمير عليه السلام أو مع الإمام الحسن. هذا الأمر يعتقد به السنة كما نعتقد به، لكن هل سألنا أنفسنا لماذا يعتقد به السنة؟ السبب أنهم يدركون أن عظمة أهل البيت محمدية، لأن الله عز وجل أقام الحجة على الأجيال، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله تعالى أمضى عمره الشريف وهو يؤكد على أهل البيت بحفظ التوحيد، بحيث إن من موارد الإجماع عند العلماء المسلمين الشيعة والسنة أن أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، لا صحابي ولا غير صحابي. بس المشروع الأموي يحاول أن يطرح الصحابة في وجه أهل البيت، لكن لا أحد من العلماء المسلمين السنة يتصور أن بالإمكان أن تقارن بين صحابي وبين حدا من أهل البيت أبدا. طيب، أليس من الواضح عند كل البشرية أن عمر يقول لولا علي لهلك عمر؟ كلام أبو بكر غيره على مستوى النظرية هذا الأمر واضح. تجمع الأمة على وجوب حب أهل البيت، وتجمع الأمة على احترام الصحابة، تجمع الأمة على أن الصحابي يجب أن يحب أهل البيت، لكن لا يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة. الصحابي إذا لم يحب أهل البيت يخرج من الإسلام، هذا بإجماع المسلمين. هذه العقيدة الصافية استطاعت المخابرات البريطانية والصهاينة وأموال النفط والخط الشيطان الأموي نفسه اللي خطط لدار الندوة، تحالف أبو سفيان مع يهود المدينة، خطط للوهابية وللدواعش ولتحالف آل سعود مع اليهود، واضطروا في العصر إلى أن يكشفوا عن بعض تحالفهم من خلال بوابة الجولان، والأمور مستمرة. والآن آخر صرعة أن داعش تهدد بإقامة تطبيق الشريعة في غزة، يعني حاولوا أن يشكلوا عقبة، عقدة، مشكلة، يفتعلوا مشكلة تعيق المقاومة في لبنان عن مواجهة إسرائيل، ما استطاعوا. فمكان الثاني الذي يزعج إسرائيل الآن غزة، لابد أن يغير الوضع في غزة لمصلحة العدو لإسرائيل. المسلمون مجمعون على أن عظمة أهل البيت محمدية، مجمعون مثلا على مثل هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. المسلمون مجمعون على وجود إمام في كل زمان من أهل البيت. إذا قلت إن السنة لا يقولون بالأئمة الاثنى عشر، أقول لك كثير من الشيعة لا يعرف الأئمة الاثنى عشر، مش حافظ أسماء. لكن موقع أهل البيت عند السنة وعند الشيعة هذا الموقع المقدس. ألا يكفي هذا الدليل أن الإمام الحسن عليه السلام رغم كل الإمبراطورية الأموية وتضليلها وزيفها والوضع، الأخطبوط الأعلام اللي معاوية اشتغل عليه بأموال طائلة، والقتل اللي قتلوا، يعني الترغيب والترهيب، مع ذلك الأمة في كل أجيالها بكل أجيالها مجمع على أن الإمام الحسن هو الخليفة الشرعي. إيانا أن نصد عن أهل البيت من يحبهم ونحن نحسب أننا نحسن صنعاً. يجب أن نفرق بين السنة والناصب. الناصبي الذي ينصب العداء لأهل البيت بإجماع الشيعة والسنة ليس مسلما. آل سعود ليسوا مسلمين، الوهابيون جميعا ليسوا مسلمين، لا علاقة لهم بالإسلام، هؤلاء خدام اليهود. الحقيقة يجب أن نظهر أدلتها من خلال مصادرنا الشيعية والسنية. مثلا تجد بعض العلماء السنة عندما يتحدث عن الزهراء عليه السلام يقول الزهراء بضعة منه، ومعنى أنها بضعة منه أنك لا تقارن بها أحدا. حتى السيدة خديجة، سئل أحد العلماء السنة أيهما أفضل، خديجة أم فاطمة؟ قال لا أعدل برسول الله أحدا، لا أقدم أحدا على رسول الله. طيب نحن ما سألناك الرسول أو فاطمة، قال بمجرد أن قلت خديجة أو فاطمة، مجرد أن قلت فاطمة، فاطمة بضعة منه يعني الرسول. يعني أنت تسألني الرسول أفضل ولا خديجة؟ قلت لك لا أقدم أحدا على رسول الله، لا أعدل برسول الله أحدا. هي العقيدة الصافية، هذا موقع الإمام الحسن سلام الله عليه. إذا بحثنا عن عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه خارج العظمة المحمدية لا نستطيع أن نفهم شيء. المحور الثاني الذي يرتبط بالطريق إلى معرفة الإمام الحسن عليه السلام، جواب على هذا السؤال ما هو الطريق إلى معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه، الجواب أمران. الأمر الأول معرفة أن عظمته محمدية. الأمر الثاني معرفة أن هدف المعصوم إقامة العدل، وليس هدف المعصوم إقامة السلطة. السلطة وسيلة لإقامة العدل. فإذا أصبحت السلطة، يعني أصبح الوصول إلى السلطة عبئا على إقامة العدل، يناقض إقامة العدل، لا تكون السلطة هدفا. الهدف قلوب الناس، هذا المحور الثاني، القسم الثاني من الجواب سأتركه إن شاء الله إلى حديثنا. الآن يتركز الحديث هنا على معرفة أن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية، وعلى العلاقة الدائمة بالإمام الحسن. بالختام أذكر شيء حول العلاقة الدائمة بالإمام الحسن. طبعا الحديث طويل جدا ويتسع لأبحاث عديدة، لكن أحاول أن أشير إشارات إلى النقاط الأساسية. هناك حشد كبير من الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، ومنهم الإمام الحسن عليه السلام قبل خلق الخلق. الروايات كلها عادة مغيبة. ليش؟ لأنه الغزو الثقافي جعل كثيرا من المتدينين يتعامل مع الدين على أساس أنه العالم الشهادي بس، والغائب ما غائب، ما هو اسمه غائب وغائب انتهى. وهذا اللي بيخلي علاقاتنا مع بعضنا علاقات تخاصم وغيب ونميمة وحرام، وهذا اللي بيخلي صلاتنا زحف، واللي بيخلي الأخلاق عنا مغيبة، واللي بيخلي الأمور العبادية مغيبة، واللي بيخلي أبو سفيان يطلع مصلي بالصبح بالمسجد مع أنه لم يؤمن لحظة أكثر من كثير من المشايخ. بنعتبر مسألة طبيعية، يعني كانوا كل المسلمين يروحوا على صلاة الصبح على المسجد على الفجر، مش إنه ببيته. انه مثلا الاعمى بده يحط شريط، ما حبل، حط حبل الاعمى، ما في انه حدا يقوده او شيء، نروح سمع المسجد. لا نحن لا، حتى جار المسجد لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة. وخلاص ما دام بيجوز انه يصلي ببيته، وبعدين ببيته ما بفيه، يمكن فيه يمكن لا، حط ساعة ما بحط ساعة. وهذا دين. بيطلع يزيد بن معاوية لعنة الله عليه اللي لم يؤمن لحظة صلى صلاة الجماعة، إمام روح المسجد يصلي. عبيد الله بن زياد، الوليد بن عقبة اللي هو من أصل يهودي، خط يهودي بني أمية، شرب الخمر وراح على مسجد الكوفي، كان عثمان مخليه والي، وصلى صلاة الصبح أربعة وقال هل أزيدكم؟ بعد بدي يزيد بعد. هو سكران، أخذوا الخاتم من إيده وراحوا وفد على المدينة. المهم قصة طويلة. إجمالا الفرق كبير جدا بين أن نعرف عظمة الإمام الحسن من قلب العظمة المحمدية وبين أن نأتي إلى المفاهيم اللي صارت تنسجم مع هالعصر، هذا عصر ضعف الإمام بالغيب، ونأخذ معلومات هيك ونبدأ بدراسة سيرة الإمام الحسن. نحن بدنا نحلل سياسي كأنه شخص كأي شخص من الناس، مش أنه هذا عظمته محمدية وقبل خلق الخلق آدم فتح عيناه عليه السلام رأى أنوارا منها نور الإمام الحسن. فما تحكي عن الإمام الحسن مثل ما تحكي عن أي شخص. إمام الحسن عظمته فوق عظمة النبي إبراهيم وجميع الأنبياء باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم. حط هذا قدامك بعدين بتقلنا بتحكي عن صلح الإمام الحسن. هي الخطة كانت واضحة، الخطة الإلهية واضحة من قبل خلق الخلق. ولأجل أن هذه المهمة العظيمة لا يقوم لها شخص إلا مثل الإمام الحسن، اختير الإمام الحسن سلام الله عليه لهذه المهمة العظيمة اللي تحار العقول في فهمها. شو معدن هالعظم المحمدي اللي بتخلي إنه بين يديه جماجم العرب كما يقول سلام الله عليه وتنازل عنه؟ لا، بده يحفظ الدين، يحفظ الإسلام. وما صنعته لكم خير مما طلعت عليه الشمس. يتحمل حده إنه بعض الصحابة اللي في مدح لهم مدح يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. مين يقدر يتحمل المواقف الموج؟ مرة واحد بينساق مع الموج العامة وبصير هو مش قائد، بصير مقود. مرة لا، أنه شو الجبال الرواسي؟ كل الجبال الرواسي في أعظم منها، أعظم منها العظم. يشبه هذا موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الدار. الأمير عليه السلام ذو الفقار بإيده وقادر أنه يقلب الميمنة على الميسرة ولا يبقي في الدار ديارا، مش هيك؟ بس ما بيضل في دين ومأمور بالصبر. مثل ما أمر وقت الصلاة ما تصلي، صلاة واجب بس أمر أنه ما يصلي، ما صلي، صار واجب عليه أنه ما يصلي. وبين قوسين هذه الصلاة ورد الشمس للأمير هي التمهيد لما يجري يوم الدار، لما سيجري يوم الدار، أنه مثل ما كان مأمور بالصلاة وما صلى. كان الشيء طبيعي جدا يدافع، لكن مأمور بأنه ما يدافع. المنقبة أعظم للأمير من كل مناقبه. الإمام الحسن عليه السلام عظمة موقفه هذا العظم، العظم. الإمام الحسن عسكريا أثبت في صفين، مثلا بحرب صفين، حرب الجمل، محمد بن حنفي الفارس المغوار القائد المميز النوعي ما قدر يوصل للجمل عسكر وشك الرمح فيه، الإمام الحسن وصل وتغير، يعني تأثر هيك إنه وجه محمد بن الحنفية، يعني هو ما قدر يفوت هالفوت، لكن الإمام الحسن هذا الموقف من الإمام الحسن، بعض المواقف بصفين لكي تدرك الأمة أنه هذا ابن أمير المؤمنين عفيد أبي طالب، أنه لو كان مأمورا بالحرب لا أبو الحسن. بعدان في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا شجعان معه، لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا شجعان معه. عم تابع بدقق بسيرة الشهيد مسلم بن عقيل فترة، فلقيت النص لأنه كان يمسك الرجل ويلقي به إلى السطح، فما عرفت شو القصة. إلى أن شفت أنه أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بفتح مكة بيختبئوا اثنين من المطلوبين عندها بالبيت، أخته للأمير عليه السلام. فات الأمير وبده يأخذهم، مأمور بده يأخذهم، مسكته أم هانة، ثبتت أم هانة، فاتفقوا أنه بيعرضوا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم. إجا الأمير ومعه أم هانة، فبيقول له الرسول الأمير للرسول أنه معنى أم هانة شجاعة قوي، ثبتتني بس مسكتني هيك ثبتتني. فبيقول النبي صلى الله عليه وآله: لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا شجعانا. بعدين كنت بالحج فشفت شاب من شباب مجاهدين المقاومة الإسلامية كان بإحدى الحملات، تعرف الباصات كبيرة أعلى من بيوت الكوفة أيام زمان، فشفت هذا الشاب مجاهد قوي البنية يمسك الشنطة، شنطة المسافرين الضخمة الكبيرة، يمسكها ويزدها على رأس على ظهر البولما. ذكرت انه يعني ممكن قصة الشهيد مسلم، بس هذه طبيعية لأنه كانت الأسقف البيوت كانت يعني أقل ارتفاعا. المهم هناك حشد كبير من الروايات مغيب نتيجة آثار الغزو الثقافي على الإيمان بالغيب، وهالروايات كلها ما حدا بيقرأ فيها إلا اللي بدي يكتب ومعتقد بهالمسائل، وإلا بحركة التبليغ وكذا بشوف نادرا ما يتكلم عنها. هالروايات لازم نتواصل معها، نقرأها، نشوف شو سندها، خصوصياتها، شو بيحكوا العلماء عنها بشكل عام، مجمع على مضمون هذه الروايات. من هذه الروايات مثلا نموذج يعني أنه قطرة من بحر، جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول له الإمام الباقر: يا جابر، كان الله ولا شيء غيره، ولا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدا صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. وعجل فرجه، وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته، فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس، أو ينفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس. نسبح الله تعالى ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته. ثم الرواية طويلة، الملائكة تعلموا التسبيح منا، بعدان الله عز وجل خلينا نعلم أهل الأرض التسبيح، محور الوجود، محور الخلق هم. شو معنى أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد على الأنبياء؟ شو شاهد على الأنبياء؟ طيب واحد بيشهد على شغله مش شايفها، طيب وإذا شايفها شو معناها؟ معناها أن الأنبياء كلهم كانوا بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا كيف بيعتقد بأنه النبي شاهد على الأنبياء وروايات أنه الأنوار، أنوار الحقيقة المحمدية كانت قبل خلق الخلق؟ نعتبر هذه ما بعرف كيف شكلها، يمكن إلا إلى أن يقول: ثم أمر الله تعالى عز وجل أنوارنا أن تسبح فسبحت، فسبحوا بتسبيحنا، مثل ما الملائكة تعلموا التسبيح منهم بالأرض هيك. ثم خلق الله الأرض، هذا الكلام قبل خلق الأرض، فكتب على أطرافها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، وصيه به أيدته ونصرته، فبذلك يا جابر قامت السماوات بغير عمد وثبتت الأرض، إلى غير ذلك. هذا المحور إذا لم نطلع عليه بشكل دقيق لا يمكننا أن نعرف أن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية. وأكتفي بحديث الليلة لأؤجل قسمة من هذه الروايات والمعطيات إلى الحديث القادم إن شاء الله تعالى. الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع عبد الرحمن بن عوف. الكلام مع عبد الرحمن يعني النبي صلى الله عليه وآله ما أتاه الله عز وجل عارف أنه هذا رح يكون سبب الشورى، سبب المشكلة. عبد الرحمن بن عوف هو لما بايع الأمير وبايع عثمان، فعم بيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم عليه الحجة. شو عظمة الإمام علي؟ شو عظمة الإمام الحسن؟ شو عظمة الإمام الحسين؟ شو عظمة الزهرة؟ يقول له صلى الله عليه وآله: يا عبد الرحمن، أنتم أصحابي، وعلي بن أبي طالب مني وأنا من علي، فمن قاسه بغيره فقد جفاني، ومن جفاني فقد آذاني، ومن آذاني فعليه لعنة ربي. يا عبد الرحمن، إن الله تعالى أنزل علي كتابا مبينا وأمرني أن أبين للناس ما نزل إليهم، ما خلا علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه يستغني عن البيان. هارون كان شريك في نبوة النبي موسى، أشركه في أمري، وشو بيقول له الرسول صلى الله عليه وآله الأمير عليه السلام؟ أنت مني بمنزلة هارون وشريك في الأمر. إن الله تعالى جعل فصاحته كفصاحتي ودرايته كدرايتي. كان عمره 10 سنين الأمير لما قال له النبي صلى الله عليه وآله: تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وأنك لعلى خير. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله، فلنحفظهم هون: ولو كان الحلم رجلا لكان عليا عليه السلام. ولو كان العقل رجلا لكان الحسن عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. ولو كان الحياء شخصا لكان الحسين عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. ولو كان الحسن، انتبهوا، مش الجمال، الحسن. الحسن بينطبق على المعنى حسن الأخلاق. ولو كان الحسن هيئة لكانت فاطمة، بل هي أعظم، إن فاطمة عليها السلام ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما. صلوا على محمد وعلى محمد. ما يتعلق بالإمام الحسن سلام الله عليه، ولو كان العقل شخصا في عدة نسخ، ولو كان الفضل شخصا، وفي عدة نسخ لو كان السخاء شخصا لكان الحسن عليه السلام، لكن المشهور لو كان العقل شخصا لكان الحسن عليه السلام. هذا الأمر حتى واحد يستوعب بعض دلالاته لازم كثير يفكر فيه، أنه تجلي العقل الإمام الحسن. العقل مسيرة البشرية من أولها لآخرها، شو شغل الأنبياء؟ الأمير عليه السلام يقول: ليثيروا لهم دفائن العقول. الأنبياء إجوا حتى يخلوا البشرية تشتغل بعقل. في الإنسان، مشروع الإنسان في غرائز وعقل، أن يتحكم العقل بالغرائز، هذه مهمة المعصوم. وللحديث الصلة، والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والكويت والبحرين والعراق والشام والحجاز والباكستان وفي كل مكان يواجه المجاهدون فيه طاعة الطواغيت وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.